السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، عبر شاشتي قناة الرحمة الفضائية، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم فقه العبادات، سائلين المولى عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وعنوان لقائنا في هذه الليلة الغراء إن شاء الله تعالى: أين يقف المأموم خلف الإمام؟ أين يقف المأموم مع الإمام وبعض أحكامهما؟ أين يقف المأموم مع الإمام وبعض أحكامهما؟ وهذه هي الحلقة الثانية فيما يتعلق بهذا الأمر. أيها الحبيب، نحن مع الحديث 70، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين، أي في البخاري ومسلم، من حديث أنس رضي الله عنه. وكلكم تعلمون أن أنسا خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال له لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، نعم، وما قال له أف قط. إنه الصحابي الجليل خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك المكثر في الرواية. ماذا قال؟ قال: بارك الله فيك، أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه. يبقى الوقت أول فائدة إيه؟ أول فائدة أن أنس بن مالك صحابي جليل مكثر من الرواية، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. طب الفائدة الثانية: أن جدته تسمى مليكة. طب الفائدة الثالثة: أنها صنعت طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودعته، فلبى النبي صلى الله عليه وسلم دعوتها. طب دي يدل على إيه؟ يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، فلبى النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة وأكل من الطعام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قوموا فلأصلي بكم. ما هو المقصود من ذلك؟ المقصود من ذلك تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لمن حضر صفة صلاته من التكبير إلى التسليم، كأنك تراها بطريقة عملية، وهي فعلا حينما يقوم يصلي فمش كأنك بقى للتشبيه الحقيقة أنهم يرونه رأي العين. طيب قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء. فهذا يدل على بساطة العيش عندهم وقلة ذات اليد، أن الحصير قد اسود وقام أنس ليغسله بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيصلي عليه. انظر ما أنت فيه الآن من سجاد ومكيت وما كان على شاكلة ذلك، احمدوا الله على ما تتقلبون فيه من النعم، لكن نريد السجاد لا يكون عليه رسومات. لماذا؟ حتى لا ينشغل المصلي، فإن المصلي وهو قائم ينظر محل سجوده، فإذا كان هناك ورود وزخارف سينشغل المصلي، فعليك أن تتنبه أن يكون السجاد مسح والمكيت مسح بلون واحد، مثلا أخضر، مثلا أزرق، سادة، حتى لا ينشغل المصلي بالزركشة والألوان، فإن هذا قد ابتليت به بعض المساجد ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقام عليه الصلاة والسلام: وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، صلى لنا ركعتين ثم انصرف. هذا الحديث الثابت في البخاري ومسلم قال فيه أنس رضي الله تعالى عنه أن هو صف وراء النبي عليه الصلاة والسلام هو واليتيم، هو والإيه؟ واليتيم. طب من اليتيم؟ اليتيم بارك الله فيك ضميرة جد حسين ابن عبد الله ابن ايه؟ ابن ضميرة، بارك الله فيك، جد حسين ابن عبد الله ابن ضميرة. يبقى السؤال دلوقتي: من هو اليتيم؟ الجواب بحول الملك الوهاب: هو ضميرة ابن حسين ابن عبد الله ابن هو ضميرة، بارك الله فيك، جد حسين ابن عبد الله ابن ضميرة. ايوه ضميرة هو جد حسين ابن عبد الله ابن ضميرة. طيب اليتيم بقى من هو اليتيم؟ هو من مات ابوه دون الحلم، هو من مات ابوه دون الحلم، يعني اي واحد ابوه مات ولم يبلغ سن التكليف يطلق عليه يتيم. وبهذه المناسبة انت تعلم ان الله تعالى قال: فاما اليتيم فلا تقهر، اما اليتيم فلا تقهر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. ومعلوم أن خير بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، فأكرموا اليتيم إكراما معنويا وإكراما حسيا. من هو اليتيم؟ هو حسين ابن عبد الله ابن ضميرة. طيب أنس قال رضي الله تعالى عنه: صففت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز وراءنا، أي مليكة جدة أنس. ماذا يستخلص من حديث أنس الثابت في الصحيحين؟ أولا أن مصافة الذي هو دون الحلم في صلاة النافلة معتبرة عند السادة الحنابلة وعند جمهور العلماء، دي أولا. طب ثانيا مصافة اليتيم الذي هو دون الحلم مع الكبير معتبرة في الفرض والنافلة على حد سواء، ولكن عند السادة الحنابلة ليست معتبرة في الفريضة ومعتبرة في النافلة. والذي يترجح في ذلك يا إخوان أن مصافة الذي دون الحلم معتبرة في الفرض والنافلة على حد سواء، وكذا عند الأحناف والمالكية والشافعية. ودلالة ذلك أنه لا فرق بين النافلة والفرض في السنة إلا ما خص الدليل ذلك. طيب بارك الله فيك، هذا هو الحديث 70. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. يبقى لو أن فيه واحد رجل وامرأة، فالرجل سيقف بمساواة الإمام أي بحذاء الإمام كما بينت ذلك في اللقاء المنصرم بفضل الله تبارك وتعالى، والمرأة ستكون خلفهما في صف مستقل من باب قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن المرأة حتى ولو كانت أما أو زوجة أو بنتا أو أختا أو عمة أو خالة أو جدة لا تصف مع الرجال بل تكون خلف الرجال. فدلوقتي الحديث 70 قبل أن أغادره وأفارقه، أريد أن أقول إيه؟ واحد، أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه صحابي جليل مكثر من الرواية. طب اثنين، اليتيم بعينه الذي في الحديث هو حسين بن عبد الله بن ضمير. ثلاثة، المقصود باليتيم هو من مات أبوه دون الحلم. طب أربعة، أنس رضي الله تعالى عنه قال صففت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. طب خمسة، والعجوز التي هي مليكة جدة أنس رضي الله عنه صفت وراء أنس واليتيم. طب ستة، بارك الله فيك، عند السادة الحنابلة صف من هو دون الحلم معتبر في النافلة دون الفرض. سبعة، صف من هو دون الحلم مع الكبير معتبر عند جمهور العلماء في الفرض والنافلة، ومن الجمهور الأحناف والمالكية والشافعية. ثمانية، الراجح أن مصافة من دون الحلم معتبرة في الفرض والنافلة، وهو قول الجمهور، ودلالة ذلك أنه لا فرق بين صلاتي النافلة والفرض إلا ما خص الدليل والله أعلم. هتقول إلا ما خص الدليل مثل إيه يعني؟ مثل أن الإنسان يجوز له أن يصلي النافلة على الدابة غير مستقبل القبلة، وبعضهم قال لو استقبلها في ابتداء الصلاة ثم بعد ذلك أينما تولوا فلا حرج. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، حديث 71 عن عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من المكثرين في الرواية، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا الحديث بارك الله فيك ثابت في الصحيحين يعني في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بت عند خالتي ميمونة. بت عند خالتي ميمونة، أولا ميمونة بنت الحارث الهلالية إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمي وأمك، إحدى أمهات المؤمنين. أيوة، فعبد الله بن عباس حينما ذهب إليها ذهب ليصل رحمه، لأن الخالة أم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هل زرت خالتك أنت أيها المشاهد الكريم وأنت يا أختاه؟ آخر زيارة لخالتك متى كانت؟ اتقوا الله في أرحامكم، واعلموا أن الله تعالى قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فأوصي نفسي وحضراتكم الأكارم من المشاهدين والمشاهدات بصلة الأرحام، فإن صلة الأرحام فريضة يؤجر المرء رجلا كان وامرأة بفعلها ويعاقب بتركها. أيها الحبيب، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثبت عنه في الصحيحين البخاري ومسلم أنه بات عند أم المؤمنين خالته ميمونة بنت الحارث زوج النبي عليه الصلاة والسلام بنية صلة الرحم وبنية طلب العلم الشرعي. فإن عبد الله بن عباس كان صاحب جد واجتهاد حتى يطلع في هذه الليلة التي سيبيتها على قيام النبي صلى الله عليه وسلم، على تهجد النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه تبارك وتعالى، فيتعلمه ويعمل به ويبلغه الأمة ويصبر في أذى التبليغ لا لشيء إلا ابتغاء مرضات الله الكريم ومتابعة لحبيب قلوبنا وخليل ربنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا قال ابن عباس رضي الله عنهما؟ قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم، قلبك طيب، صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. أيوة، كيف حالي أنا وكيف حالك أنت في قيام الليل؟ فإن قيام الليل كان فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم، قم الليل إلا قليلا، ولكنه في حق الأمة سنة أيها الأحباب. فأين نحن من هذه السنة التي قال ربنا جل وعلا فيها: وبالأسحار هم يستغفرون. والسحر هو السدس الأخير من الليل، والليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، اقسم على ستة شوف الناتج كام، فتتعرف على ذلك، اتعرف من خلال هذا على السدس الأخير من الليل. ثم إنك تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما روي عن رب العزة عز وجل في صحيح مسلم أن الله تعالى يتنزل، من يتنزل؟ الله جل وعلا يتنزل في الثلث الأخير من الليل. قلت: تنزلا يليق بجلاله، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستعيذ فأعيذه. فإذا أردت أن تكلم الله جل جلاله فقم في الثلث الأخير من الليل وتوضأ وصف قدميك بين يدي مولاك. وربنا له يد؟ نعم. كيف يده؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما ذهب فبات عند خالته ميمونة بنية صلة الرحم وبنية طلب العلم الشرعي ليطلع على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فيقتدي به ويتأسى به ويبلغ الأمة كما بلغنا رضي الله تعالى عنهما. أيوة، إيش اللي صار؟ فقمت عن يساره. عبد الله بن عباس قام عن إيه؟ عن يساره. وأنا بسألك دلوقتي، إذا كنت أنت بمفردك تقف على يسار الإمام ولا على يمين الإمام؟ نعم، كما تفضلت، على يمين الإمام بمحاذاته، أي بمساواته تماما بتمام، بارك الله فيك. فلما وقف عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذ برأسي، عبد الله بن عباس قال: فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. يمسكوا كده وأقاموا على إيه؟ على يمين. فيستخلصوا من هذا: واحد، عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم الرسول. اثنين، ميمونة بنت الحارث الهلالية إحدى زوجات النبي، أي هي أم المؤمنين. ثلاثة، ذهب ابن عباس رضي الله عنهما صلة لرحمه وطلبا للعلم الشرعي. أربعة، ليطلع على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فيقتدي ويتأسى بها ويبلغ الأمة ذلك، ويصدر في هذا التبليغ لا لشيء إلا ابتغاء مرضات الله الكريم ومتابعة للرسول الأمين صلى الله عليه وسلم. سادسا، هو وقف على يساري، وهذا يدل على عدم معرفته، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من رأسه وأقامه. ممكن يكون أخذه من ودنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بس صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال: الأذنان من الرأس. فعبر عن الجزء بالكل، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، فعبر عن الكل بالجزء، وهنا عبر عن الجزء بالكل لمكانة الجزء. أخذه من أذني ووضعه على إيه؟ على يمينه. ويستخلص من هذا، يستنتج من هذا، أن المأموم يقف على يمين الإمام بمحاذاته. ده كلام جميل. طيب، الحديث بقى يا سيدي الثاني والسبعون، الحديث الثاني والسبعون. أنا عاوز أقول الأول، بارك الله فيك، الوقت لو الإمام المأموم وقف على شمال الإمام، السؤال الأول: هل تصح صلاته؟ الجواب: تبطل صلاته عند السادة الحنابلة. إذا وقف المأموم على يسار الإمام مع خلو اليمين تبطل صلاته. قلت والراجح قول جمهور العلماء أن الصلاة صحيحة، وهو قول الأحناف والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد، أين وهو الراجح اللي هو إيه؟ صحة صلاة المأموم حتى ولو وقف على يسار الإمام مع خلو يمينه، ولكنه وقع في كراهة. طيب بارك الله فيك. الحديث 72. طبعا انت عارف ان الإمامة يعني نظام إلهي، وربنا سبحانه وتعالى أرشدنا إلى مقاصد سنية وأهداف سامية، وذلك من حسن الطاعة. والإمام لو ركع بتركع، لو اعتدل بتعتدل، لو سجد بتسجد، لو قام بين السجدتين يعني رفع رأسه ترفع رأسه، لو سجد ثاني تسجد ثاني. هذا يدل على حسن الطاعة والاقتداء بالقواد أي بالقادة في مواطن الجهاد، ومن حسن النظام والتعبئة للأعمال العسكرية والحركات الحربية، ومن تعود على المواساة والمساواة حيث يقف الصغير مع الكبير والغني مع الفقير والشريف مع الوضيع إلى غير ذلك من أسرار في صلاة الجماعة تفوت الحصر. هذا هو المقصد الأسمى، هو عبادة الله تبارك وتعالى. المقصد الأعلى والأسمى هو عبادة الله تعالى. قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فأتمرت بأمره وامتثلته حتى تكون عبدا لمولاك بالحب التام والذل التام، على أن يكون عملك بالإخلاص له وحده سبحانه وبحمده ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم قلبا وقالبا، هذا هو المطلوب إثباته. طيب بارك الله فيك. الحديث 72 عن أبي هريرة. كلكم تعلمون أن أبا هريرة هو عبد الرحمن ابن صخر، وهو الذي أسلم على يد الطفيل ابن عمرو الدوسي اليماني، وعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات، وهو من المكثرين في الرواية بل لا نعلم صحابيا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين روى أكثر من أبي هريرة أبدا، فإن أبا هريرة روى 5374 حديثا. فأبو هريرة في صحيفة من؟ في صحيفة الطفيل بن عمرو الدوسي، وهو مشهور في الأمة أكثر من الطفيل بن عمرو الدوسي سبحان الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، أما استفهام توبيخ، استفهام إيه؟ توبيخ، يعني أصلها ما، فدخل عليها الهمزة فصارت استفهام إيه؟ توبيخ. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه، اسمع، أن يحول الله رأسه إلى رأس حمار، أو يجعل الله صورته أو يجعل صورته صورة حمار، أو يجعل صورته صورة حمار. أما يخشى أحدكم أن يرفع رأسه قبل الإمام فتحول صورته إلى صورة رأسه إلى رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ هذا إخوان تهديد ووعيد، وهذا التهديد والوعيد يقتضي النهي، والنهي يقتضي فساد الصلاة. هذا التهديد والوعيد يقتضي إيه؟ النهي. طب والنهي يقتضي إيه؟ يقتضي فساد الصلاة، كما قال بذلك الحنابلة رحمهم الله. هذا الحديث يا إخوان أخرجه الجماعة البخاري ومسلم والترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة. اسمع الحديث مرة أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ يا إخوان، كثير من الناس في المساجد ولا حول ولا قوة إلا بالله يكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام، وهذا الذي كبر تكبيرة الإحرام قبيل الإمام نبشره ببطلان صلاته. الذي كبر المأموم، تنبه يا أخي، تنبه يا أختاه، المأموم الذي كبر تكبيرة الإحرام قبيل الإمام نبشره ببطلان صلاته، ده أولا. طب ثانيا، والمأموم الذي وافق الإمام ساواه في تكبيرة الإحرام نبشره أيضا ببطلان صلاته. عندنا مسألتين. المسألة الأولى، إذا كبر المأموم قبيل الإمام تكبيرة الإحرام فصلاته باطلة. المسألة الثانية، إذا وافق المأموم، إذا ساوى المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام بطلت صلاته. تنبه، فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. فإذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام فليكن تكبيرك عقيب الإمام، أي خلف الإيه؟ الإمام. أي نعم. طيب، إذا خلاصة الكلام، هذا تهديد ووعيد يقتضي الفساد، يقتضي النهي، والنهي يقتضي الفساد، وهذا اتصال، فليتفضل. نعم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعاذكم الله.
وأنت كذلك.
فضيلة الشيخ، لدي سؤال. لدي سؤال فيما يخص الفقه في العبادات، وإن شاء الله يكون في نفس الموضوع. فيما يخص، أنا سمعت أن هناك صلاة التسبيح أو صلاة التسبيح. وقد روى الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في التحفة حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أعلم مدى صحة هذا الحديث.
طب أجيبك يا شيخ، أجيبك عن السؤال إن شاء الله. هل يوجد سؤال آخر؟
سؤال آخر، من ينكر المسح على الجوارب،
طيب حاضر، أجيبك إن شاء الله. حاضر، حياك الله. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
من فضلك يا فضيلة الشيخ.
نعم.
أنا ليا جارة بتربي أيتام.
جميل.
وبتبيع حاجات، يعني ملايات وحاجات زي كده.
جميل.
فهي بتحب تكسب بسيط قوي، يعني حاجة بسيطة جدا. واحنا تقريبا الزبائن الواحدين بتوعها، أنا وولادي وكده يعني. فأنا لما بجيب الحاجة بقول لها: لا، السعر اللي أنت بتقوليه ده قليل، ما ينفعش.
كويس.
لازم تزودي شوية في السعر. وبحاسبها انا باللي انا عايزاه يعني.
جميل.
ده حرام؟
لا، ده كويس جدا. ده صدقه مستوره في البيع والشراء.
يعني انا كده ما بقولهاش على مثلا على
يعني يجعل عملنا واياك خالصا لوجهه.
ايوه،
جميل قوي، بارك الله فيك.
الله يبارك.
نعم، اتفضل. طيب، بالنسبه لصلاه التسبيح يا اخوانا، الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى عليه كان يقول بضعف احاديثها، وكذا ابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين رحمة الله على الجميع من علمائنا، والإمام أبو بكر الآجري وابن حجر والطبري والألباني رحمة الله تعالى عليهم يقولون بثبوت أحاديث صلاة التسابيح. انتوا دوختونا، ناس بيقولوا ما هي ثابتة وناس بتقول ثابتة، ناخد بإيه؟ أقول وبالله التوفيق، من صلاها نقول تقبل الله منا ومنك، اعتمادا على من صحح أحاديثها، ومن لم يصلها أخذا بمن لم يثبت أحاديثها فلا حرج عليه، والحمد لله على ذلك. طيب، ومنكر المسح على الجوارب الشيعة والخوارج، وهما طائفتان ضالتان. ده رقم واحد. رقم اثنين، الحسن البصري التابعي الجليل قال روى المسح على الخفين 70 صحابيا عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة قال ليس في قلبي شيء على المسح على الخفين، فإن في ذلك 40 حديثا. 40 إيه؟ حديثا. أي نعم. ومعلوم أن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه توضأ ومسح على خفيه، فقالوا تفعل هذا؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ففعلت، أو كما قال رضي الله عنه، وذلك ثابت في صحيح مسلم. وكذا يعني عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن جرير أنه بال ثم توضأ فمسح على خفيه، قالوا تفعل هذا؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه أو كما قال. هذا أيضا في صحيح مسلم. وورد في الإمام النووي شرحه على مسلم قال وكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة. يعني لو كان إسلام جرير قبل نزول قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين لقلنا أن الآية نسخت المسح، ولكن إسلام جرير رضي الله تعالى عنه كان بعد نزول المائدة، فمما يدل على أن المسح على الخفين والجوربين والنعلين ثابت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والله تعالى أعلم في ذلك. نعم. طيب إذن نحن مع حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. حديث بيقول إيه؟ الحديث اللي احنا كنا بنتكلم فيه دلوقتي بيقول يا سيدي أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ شوف يا سيدي العلماء جميعا سلفا وخلفا اتفقوا على تحريم مسابقة الإمام. اتفقوا على إيه؟ على تحريم مسابقة الإمام. طيب بارك الله فيك. ولكن اختلفوا في بطلان الصلاة، هل من تعمد سبق الإمام تبطل صلاته؟ بعض أهل العلم قالوا إذا علم أن السبق محرم وتعمد بطلت صلاته، وجمهور العلماء على أنها لا تبطل ولكن وقع في حرمة. طب هات الاتصال فضل. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نسألك يا شيخ، هناك يعني موقع للإنترنت فيه يعني هل يجوز شرعا أو لا يجوز؟
ارفع صوتك يا أختاه.
هناك موقع على الإنترنت يقول يعني موقع للزواج للفتيات، لا أدري إن كان حلالا أو حرام، هل يجوز أن
أنا لا أرى ذلك، لا أرى ذلك، لأن البنت إذا رغبت كلمت الولد، وبعض الشباب أو كثير من الشباب يريد أن يتسلى كأنه بيأزأز لب أو فول سوداني أو قضامة أو ما كان على شاكلة ذلك، يقعد يلعب ببنات الناس ويلعب بعواطفهن وما كان على شاكلة ذلك. فإن كثيرا من الشباب يتشبهون بالذئاب، ها، ولذلك فإني من باب سد الذريعة لا أرى ذلك، لا أرى ذلك. فمن علم بفتاة وأعجب بها وبدينها وأخلاقها وسمتها وهديها ودلها فعليه أن يذهب إلى ولي أمرها ويدق ويدخل البيت من بابه كما يقولون. خلاصة الكلام، هل ترى جواز فتح موقع على الشبكة العنكبوتية التي تسمى بالأنترنت؟ لا أرى ذلك لأمر الزواج. لماذا لا ترى ذلك؟ من باب سد الذريعة، بمعنى أن معظم الشباب يريدون أن يلعبوا بعواطف الفتيات الراغبات في الزواج الحلال، وبعدما تقع البنت في حبائل حبه يصيبها، يقول لها السلام عليكم، باي باي، جود باي، أوروفوار، إلى اللقاء، السلام عليكم، وينتقل إلى واحدة إلى ثانية وثالثة ورابعة، ويسوي كل واحد ياخدها لفة ك كما يتعامل مع الدراجة أو السيارة أو ما كان على شاكلة ذلك. ومن هذا المنطلق أنا أحذر من ذلك، والله المستعان. نعم، هات هات السؤال، هات يا أستاذ تفضل تفضل.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا ومربحا.
الله يخليك فضيلة الشيخ. أنا عندي سؤال، هو مش بتاعي أنا نفسيا شخصيا، هو بتاع حد يعني لسه سائلني عليه النهاردة.
فضل.
هو كان في اتنين كانوا بيحبوا بعض من فترة جامدة قوي.
جميل.
فهي اتجوزت فقعدت 3 أيام وانفصلت.
يا لطيف.
فربنا أراد إن هي حملت ولد.
نعم.
وبعد شوية اتجوزت شخص تاني.
نعم.
هي وهي برضو بتحب الإنسان اللي هي كانت بتحبه.
لا إله
هو قال لها أنا اتجوزت خلاص، يعني ما هو اتجوز وهي اتجوزت يبقى خلاص الموضوع ماشي، اتجوز وكده. هو فأراد ربنا إن هي تجيلها مرض صدري، إن هي تشيل صدرها يعني. فهو دوت جوزها صاحبه. اتنين اللي هم كانوا اللي هو الشخص اللي هو اللي هي بتحبه صاحب جوزها. فجوزها أول ما لجأ للشخص ده ان هو يقف معاه ماديا شويه، لان طبعا احتاج فلوس كتير وكده اهوت. فوقف جنبه ووقف معاه وكده. فبعد ما خفت فبتقول له على فكره، وانت مفكر الشخص دوت جاي لك انت؟ الشخص دوت كان جاي لي انا، لان هو بيحبني انا.
لا 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 اله الا الله، انها امراه مغفله. اصلح الله امري وامرها.
لا هو الشخص بقى اللي هو الطرف الثاني صاحب جوزها دوت محتار يعمل ايه. فهو كلم جوزها اقتنع بكلامه، بس هو محتار يعمل ايه. بيقول لك انا خايف ان انا ايه اكون انا ذنبي دوت، لكن انا والله ما بفكر فيها دلوقتي ولا اي حاجه.
الجواب، اولا هذه المراه اخطات خطا جسيما في كلمتها التي تفوت بها. ثانيا الواجب عليها ان تقلع عن هذا الذنب وتندم على فعله وتعزم على عدم العوده اليه. ثالثا الواجب عليها ان تجاهد نفسها مجاهده تامه لتخلعه من قلبها خلعا. رابعا عليها أن تتودد لزوجها وأن تتلطف معه وأن تحسن تبعلها له وتعتذر عما تفوهت به. نعم. واعلم يا أمة الله أن اختلاط النساء بالرجال هو الذي ولد ذلك، فإن المولى تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وفي المقابل قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. واعلم يا أمة الله المسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم، تحذير، والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله أرأيت الحم، أي قريب الزوج؟ قال: الحم الموت، الحم الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ورحم الله من قال: النظرة بريد الزنا. فلولا أن المرأة نظرت للرجل والرجل نظر للمرأة وفتح مجال للنظر والتمتع والتلذذ بذلك ما فتح باب الفتنة علينا. فالذي ينبغي علينا نحن معاشر الرجال وأنتن معاشر النسوة أن تجاهدن أنفسكن ونحن نجاهد أنفسنا في عدم النظر إلى النساء، لأن في ذلك خطر عظيم. والله تعالى إذا أمرنا بشيء ففيه كل الخير والصلاح لنا، وإذا نهانا عن شيء ففيه أيضا كل الخير والصلاح لنا، لأنه هو الذي خلقنا سبحانه وبحمده من العدم إلى الوجود، فهو أدرى بما يصلح لنا وبما يفسدنا. فخلاصة القول على هذه المرأة الآثمة في قولها أن تتوب إلى الله، ثم إنني أريد أن أهمس في أذنها وأنا بعيد عنها عبر هذه الشاشة المباركة وأقول: سبحان الله وبحمده، أنت رزقت بمرض خطير وهو السرطان أدى إلى قطع ثديك، أما أجدر بك أن تتقربي إلى زوجك ليستبقيك عنده زوجة وتتلطفي له بدل أن تخرجي عليه بكلمات يجعله يزهد فيك لأمرين: الأمر الأول بسبب سوء كلمتك، والأمر الثاني بما ترى عليك من مرض، والأمر الثالث أنه تزوجك ثيب. يا أمة الله كوني حكيمة عاقلة راشدة، واعلمي أن زوجك معه نساء في الدوائر الوظيفية، والنساء يتلطفن مع زملائهن ويكلمهن، فيميل الرجل إلى زميلته بسبب حسن هندامها وحسن تلطفها في الكلمات الركراكة الرقيقة، وأنت تحدفين حجارة على جوزك وتقولين هو ما أتى إليك وإنما أتى إلي. الله يهديك، الله يهديك ويصلحك ويصلحني معك. أي نعم، هذا الله المستعان. نعم هات السؤال. نعم طيب بارك الله فيك. إذن هذا الذي يظهر لي، ونسأل الله التوفيق والسداد. إذن رقم واحد إيش؟ رقم واحد بارك الله فيك، إذا تعمد المأموم مسابقة الإمام مع علمه أن ذلك حرام فقد بطلت صلاته عند السادة الحنابلة، وعند الجمهور لم تبطل ولكنه وقع في حرام. ها تنبه، يبقى كل العلماء سلفا وخلفا اتفقوا على أن سبق المأموم للإمام حرام قطعا. طيب الخلاف في إيه بقى؟ الخلاف بين العلماء، هل إذا سبق المأموم الإمام تبطل الصلاة أم لا تبطل؟ عند الإمام أحمد تبطل إذا تعمد المسابقة وعلم أنها حرام، وعند الجمهور ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي أنها لا تبطل ولكنه وقع في حرمة. طب دي مسألة. هات مسألة ثانية. مسألة ثانية، إذا سبق المأموم الإمام بركن فعلى المأموم أن يعود مرة أخرى ليتابع الإمام. طيب إذا لم يعد ليتابعه وسبقه بركن، حينئذ الذي يترجح بطلان صلاته. أقول إذا تعمد المأموم سبق الإمام وهو يعلم أن ذلك حرام، وسبق المأموم الإمام بركن كامل ولم يعد في سبقه هذا ليتابع إمامه ومضى، حينئذ تبطل صلاته. أي نعم حينئذ تبطل صلاته. وإن شاء الله حينما يقدر الله جل وعلا اللقاء والبقاء أكون مع حضراتكم بفضل الله عز وجل في اللقاء القادم في برنامجنا فقه العبادات عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية. أي نعم لا تكلم مع حضراتكم عن حالات المأموم الأربعة مع الإمام. الحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم عن إيه إذا كان في العمر بقية، حالات المأموم الأربعة مع الإمام. إيه هم الحالات دي؟ واحد المسابقة. طب اتنين المخالفة. طب ثلاثة الموافقة. طب أربعة المتابعة. مسابقة، مخالفة، موافقة، متابعة، هذا ما سنتناوله بالدراسة والشرح عقيب مغرب الأحد القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. شكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم، وجمعني الله بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة طائفين حولها متعبدين لربنا جل وعلا بذلك، وفي الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا في الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.